إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
هذا رجل مهووس بالكتابة والاكتشاف والمغامرة، يأخذ قارئه إلى حدائق أساطير وتمرد وطقوس وشهوة. قد تجد له كل يوم عمودا في صحيفة وأكثر من نص على مواقع الإنترنت، ويبث صورا شعرية محمومة على صفحات الفيسبوك، مع أن مرجعياته الفكرية والاجتماعية تنتسب إلى مدينة الناصرية والعاشوريات وسحر أور وطقوس المندائيين، إلا أنه يرى نفسه ذا رؤية معولمة. الحوار أصدقائي المستمعين مع الكاتب والقاص والشاعر نعيم عبد مهلهل، متنوع مثله. أهلا بكم.
حوارات.
إذا اتفقنا أن المقالة باعتبارها أحد فنون الكتابة، فما الذي يجعلها مثيرة ومنتظرة ومرتقبة من قبل قارئ اليوم في هذا الزمن الراكض السريع؟ نعيم عبد مهلهل،
يعني أعتبر المقالة يعني تطورها بالصحافة وبالأدب أحد نتاجات العولمة. يعني هي تقريبا قاعد تسد فراغ أدبي وحضاري في انتظار الإنسان للمتحول الجديد. يعني اللي يهتم بالعلم ينتظر المقالة العلمية من خلال الإنترنت أو الصحيفة. الأحداث الساخنة اللي خلقتها العولمة بالتسارع، تحولات الأنظمة والديمقراطيات الجديدة والإرهاب والفكر المتطرف اللي ينشطر يوميا بفضل العولمة إلى ألف مرة، دائما يحتاج إلى متابع.
هل تعتقد نفسك أنت تنوب عن القارئ ومجساتك تشتغل أكثر مني كقارئ وتدلني على الانتباه اللي تصطادها أنت؟
نعم، أنا دائما أعتبر نفسي في كتابة المقالة نيابة عن كتلة بشرية هائلة موجودة، ليس العرب فقط، وإنما أحيانا أكتب عن التشرد في أمريكا وأعكسه على حال الشرق، أو أحيانا أكتب عن رجل يفجر نفسه بحزام ناسف وأعكسه على التقاء الحضارات وعدم الانسجام بيناتهم. قبل الأديب يكتب نيابة عن نفسه في الستينات لكي يعني يبين أنه متأثر بسارتر أو متأثر بالحداثة أو متأثر بالشيوعية. الآن ماكو تأثر بأحد، أو العولمة أنت تكتب للعالم من خلال العالم، ولذلك أعتبر أنا أكتب نيابة عن العالم.
البعض
عن نفسي طبعا.
نعم. نعيم عبد مهلهل، أنت تكتب فعلا يوميا في صحيفة يومية، البعض يجد هذا الالتزام هو شكل من أشكال التقييد ومبعث قلق وربما وتوتر للكاتب، كيف يتسنى لك أن تكتب عمودا يوميا؟
أنا يعني وجدت أنه الحدث الموجود يوم في العالم، يعني في العراق مثلا أو في الموطن، جاء رجل موهوب سواء نعيم أو غيره يستطيع أن يكتب 10 أعمدة يومية بسبب وجود المادة المتوفرة. يعني تحتاج هاي المادة إلى حريف، يعني مثل صاعود النخل، يعني أحيانا واحد يتلف نصف التمر ليحصل على نصف الكمية، وأكو فلاح حريف لا ينزل التمر كله فردة فردة مثل ما
يقولون يلقط التمر. ها
يا يلقط التمر بالضبط. يعني في يعني البلد الوطن العربي العراق العالم كله يومية تتناغم فيه آلاف 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 المقالات والاستحضارات والانعكاسات. حتى أبسط مثال هذا الأخطبوط اللي طلع تنبأ بمباراة كأس العالم، يعني هذا يعكس على ألف هاجس بالمجتمع موجود، هاجس تغيير الوزارات، تغيير الأنظمة، تغيير الحكومة، أحلام الناس بتغيير ناس مزعجين في حياته وهكذا يعني.
إذا كانت فعلا الحدث اليومي هو أحد روافد المقال اليومي، إلى أي مدى رشقة الذاكرة ومضة العاطفة والهاجس الرومانسي عندنا ويبدو أن العراقيين ممتلئين به، إلى أي مدى تضيف لك عناصر أو أبواب ومواضيع لمقاله؟
هذا يعود أيضا إلى ذائقة الكاتب وثقافته ومرجعيته. أيضا هناك من يكتب بجفاء، هناك من يكتب بتخشب، هناك من يكتب برومانسية. أنا من النوع الذي يكتب المقالة كأنه يكتب قصيدة شعر، بالرغم أنني أنتقد وزير أو أنتقد مؤسسة. هذا يعني يخضع للغة
وللإرث الثقافي والاجتماعي.
بالضبط، للمرجعية أنا أقصد، يعني لمرجعيتك الثقافية، لتطور أدواتك الأدبية، ثقل الكلمة اللي تكتبها، حساسيتها، شفافيتها. أنا من الذي يستخدم حرفية أشكال الموهبة اللي عندي، يعني أستخدم الرواية وأستخدم اللقطة السينمائية وأستخدم الكوميديا، وأستخدم دائما هذا أخليه في مقالاتي.
وأكثر من هذا وذاك برأيي، تستخدم الرومانسية والحب واستعادة مجد الحب والإشارة للمحرمات. يعني أنا أحس أن المقالة العربية والعراقية بالذات تنطوي على قدر من خبايا الذاكرة من هاي الحسيات والحميميات. يعني هل عندنا عقدة نقص عاطفي، عقدة نقص ربما جنسي، تخرج بهذا الطريقة في الإنتاج الإبداعي عموما والمقالة أحدها؟
يعني أنا أعتبر هذا نتاج ثقافة الشرق وانعكاسات العصور اللي مر بيها، والحرمان والفقر والحصار والدكتاتوريات والانعزال. يعني أنت شعب يبقى لي 30 سنة محروم عن الموبايل، ومحروم عن الفضائيات، ومحروم عن المجلة السينمائية، ومحروم عن التقنية، وتشوفها تنفتح آفاق أمام، دائما يطلع المكبوت ويعكسها على الواقع. بالنسبة لي أنا هاي ما مأثربية، لأن أنا يعني ثقافتي إيروتيكية، يعني بسبب القراءات القديمة والخيال والهاجس اللي عاش بيه منذ طفولتي، وبسبب الفقور والعكاسة والقراءات المبكرة.
ونوضح أن الإيروتيكية تعني بيها الحسية الحميمية الجنسية.
بالضبط، الحسية. نعم. اللي بيها جزء من التصوف.
طيب، هذه المنطقة في كتابات عدد غير قليل من الكتاب العراقيين، وأنت أحدهم، موجودة وظاهرة فعلا عراقيا. هناك اتكاء واستدعاء للمنطقة الإيروتيكية الحسية الإثارية. إلى أي مدى تعتقد هذه السمة تقترن بالنص العراقي اليوم؟
أنا أعتقدها وليدة القرن 21، يعني بالسبعينيات ما في بالأدب العراقي إيروتيكية، كانت مسيطرة الواقعية والاشتراكية والقومية. والتسعينات سيطرة هذا الكبت الحصار، ماكو استخدام القناع في التعبير عن الأشياء خوفا من السلطة. أعتقد أنه الإيروتيكية منحتها العولمة حرية لتصار المكبوت عند الكاتب العراقي، وهم قلة من يكتبونها، لأن تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى حرفية في الكتابة. أحيانا تقترب من المقدس وتتحاشى في اللحظة الأخيرة، ولكن تحتاج إلى قارئ فطن ليكتشف ماذا تريد بالضبط.
هل أنت وصفت للتو يعني ملكة نعيم عبد المهلهل في تناول هذه المنطقة الحسيات والإثارة في النص؟
نعم، أنا أشتغل عليه تماما وأشتغل بجرأة، وحتى يعني كتبته أنا مبكر، يعني من التسعينات، بداية التسعينات كتبت ولن أخاف في ذلك. ويمكن هذا الشاهد اللي في مجموعة حدائق الغرام السومرية اللي كتب مقدمتها القاصي الكبير محمد خضير نوه إلى ذلك، إنني أشتغل في منطقة الإيروتيكيا مستخدم القناع السومري أو الحضارة السومرية للتخلص من إحراج المجتمع والمقدس والمدنس والتسائل، ولماذا تصل إلى هذه المنطقة لتخترق الشرق من الخاصرة أو من وردته كما يقع.
طالما أنك مكثر بهذه المنطقة وبحار ماهر في منطقة اللغة المثيرة أو الصور المثيرة أو ما يسمى الإيروتيكية، هل لك أن تستدعي بعض الصور للتو أطلبك أن تستحضرها؟
يعني أنا لا أستحضر، بس يعني أنت مجرد أن تدخلني في هذا الهاجس أستطيع أن أنتج لك شيئا جديدا، يعني مش
مثلا،
لأن أنا لست حفيظ حتى يعني أستذكر ما كتبته. أي وردة بين الشفتين، يصبح لها طعم العطر عندما تصفعني بشفتيها. يعني
جميل. المتتبع لكتابات حضرتك يعني كثيرا ما تحضر الطقوس في نصوصك، يعني ليس عسير على القارئ أن يتلمس التقاطات وإشارات طقسية، هناك عاشوريات، هناك حداء، هناك حنين مال سويح لجنوبي تحس موجود بالكلمات.
نعم، نعم.
وأيضا هناك أناشيد مندائية صابئية. كيف تتشكل بذاكرتنا ارتباطا بهذا الجانب الطقسي؟ كيف حضرت عندك؟
يعني أنا أعتقد أنه عندما أريد أن يعني أتحدث مع المتلقي وأجعله مع شخصيتي لابد أن أستحضر كل المكونات التي صنعت هذه الشخصية. فمثلا يعني عندما تستحضر مطرب يعني داخل حسن، أنا أعيدها إلى الأسطورة، يعني ما أعيدها إلى هذا الرجل. عندما تستمع تستحضر حضارة كاملة من الحنين والطفولة والذكريات والجنس والمداعبة وأيام العسكرية وأيام قراءتك لسارتر وأيام قراءتك يعني هو موش هذا الحنجرة موجودة وياك، يعني معك في ثقافتك حتى لو كنت عالم ذرة. فما تقدر يعني هذا الإنسان هو صنعة محليته ما صنعة يعني.
جميل. يعني هل هذه المحلية أعطتك صورة؟ ربما الكثيرين قرأوك، ربما أنا في فترة من فترات اعتقد أنك صابئي مندائي وباحث في الديانة المندائية. يعني كيف تستطيع أن تقدم هذه الشخصيات المتراكبة متداخل خلال أعمالك؟
يعني بأيام المتوسطة أخذت حياتي بنت على عبارة واحدة قرأتها في قصة الحضارة ديوارت، تقول إنه سيظل الشمال وإلى الأبد يمنح العالم القادة والحكماء، وسيبقى الجنوب وإلى الأبد يمنح العالم القديسين والمقاتلين. أنا أخذت هذه القديس، أنا لأني جنوبي أخذت، فالقديسين هم هذا ذولا اللي موجودين عندنا في جوارينا المندائيين والمسيحيين واليهود أيام الخمسينات، هذول هم أرز ذاكرتنا. يعني يجوز المجتمع بسبب الحروب همل هاي الذاكرة اللي موجودة، التهب حزنة وبحسينة وبعباسة وانتماء ونسى هاي الطوائف. أنا التجأت لهم لأنهم جارني، يعني من واحد يكون بيت على بيت بصفك هو من داي وتعرف مرجعيته هاي الثرية بالغنوصية والتصوف والرؤى وكتبهم المقدسة الهائلة التي لم تقرأ أبدا، ولا وإذا قرأت قراءة حديثة ستقلب يعني موازين الديانات وموازين الكتب المقدسة ومرجعياته. فاهتميت بهذا من مجال وجانب إلى طيبتهم وعشرتهم الحلوة وذكائهم وفطرتهم وبراءتهم، وهم الناس الوحيدين الذين يطبقون مقولة إذا صفعتني من الخد الأيسر لا تنسى أن تصفعني من الخد الأيمن أيضا.
جميل. ربما هذه تصلح خاتمة جميلة لحوار ممتع مع الكاتب والشاعر والقاص نعيم عبد مهلهل، لكن أطلب منك اقرأ لنا نصوصا اخترها بنفسك.
أذكر عش سنونه وعباءته السوداء، تلك المندائية الكادحة بهم البروليتاريا الكبيرة، لقد جاءت من بطرسبورج لكي تسمع نواح عاشوراء، وحين تعود ستعلم القيصر رومانوف كيف يبكي. في العشق لا شيء سوى النهد، وفي الطفولة لا شيء سوى المهد، وفي عينيك لا شيء سوى العمى. أكثر الأشياء لمعانا في ذاكرة بيتنا في محلة الصابع فرن الخبز، ففيه كانت أحلامنا تنضج بهدوء. بيوت الفقراء لا تحب الشتاء، ورغم هذا هي الأصلح لصناعة الشعراء.
نعيم عبد مهلهل ذي الهوية العراقية المعولمة، عسى أن يستمر قلمك وعطاؤك كريما ومعطاء لقارئيك ومحبيك. شكرا لك.
الله يخليك. شكرا.
كنتم مع حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.